بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 16 ليلة 17 من شهر جماد الأولى لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الأمر بالتأمين خلف الإمام. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله وقول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الأمر بالتأمين خلف الإمام. لما ذكر تأمين الإمام وأنه إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أمن فأمنوا، ففيه إخبار عن الإمام بأنه يؤمن وأمر للمأمومين بأن يؤمنوا فيقول آمين. وهذه الترجمة معقودة لما يتعلق بالمأمومين وأنهم يؤمنون كما يؤمن الإمام، فإذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين يقولون آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، لأن هذا الدعاء الذي دعا به الإمام وهو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيؤمن على هذا الدعاء الذي العبد أحوج ما يكون إليه وهو الهداية للصراط المستقيم، لأن حاجته إلى الهداية للصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن حاجة إلى الطعام والشراب فيهما قوامه في هذه الحياة الدنيا، وأما الهداية للصراط المستقيم فهي سبب حياته الحياة السعيدة، حياة السعادة في الدار الآخرة إنما تكون بالهداية للصراط المستقيم، حيث يوفقه الله عز وجل ليعمل الأعمال الصالحة في الدنيا، وإذا انتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة يجد الأعمال الصالحة أمامه فيكون ذلك سببا في سعادته في دنيا وفي أخرى. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام قال المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. ففي ذلك الدلالة على ما ترجم له المصنف، وعلى أن المأموم يؤمن بعدما يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما جاء في بعض الروايات: إذا أمن فأمنوا، ليس معنى ذلك أنه لا يؤمنون إلا إذا فرغ من التأمين، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لأن قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أي أنهم يقولون ذلك مباشرة، فيتفق تأمين الإمام وتأمين المأمومين. ومعنى إذا أمن الإمام يعني إذا وجد منه التأمين فليوجد منكم التأمين، وبهذا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فهذا هو التوفيق بين الروايتين، ما جاء من إذا أمن فأمنوا، وما جاء من قوله إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين فقولوا آمين. وفي ذلك فضل التأمين، التأمين لأن من أمن بعد فراغ الإمام من القراءة، قراءة الفاتحة، فإذا قال آمين وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فلذلك دلالة على فضل التأمين وعلى عظيم أجره عند الله عز وجل، وأن الملائكة تؤمن وتدعو للمؤمنين، لأن قولهم آمين بعد اهدنا الصراط المستقيم هي تأمين على قول الإمام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الملائكة تؤمن وتدعو للمؤمنين وتستغفر لهم كما جاءت بذلك نصوص الكتاب والسنة. أما إسناد الحديث وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، المقصود من ذلك الصغائر التي يكون الإنسان فعلها، أما الكبائر فهي لا تكفر إلا بالتوبة. الإنسان إذا كان مرتكبا كبيرة ومصرا عليها ولم يتب منها فإن هذه الأعمال التي منها هذا العمل التي فيها غفران ما تقدم من الذنوب المراد بذلك الصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة وإلى إقلاع عنها وندم عليها وعزم على أن لا يعود إليها. أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن سمي، وسمي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن أبي صالح
وهو ذكوان السمان كنيته أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا الإسناد رجاله كلهم خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة، قتيبة بن سعيد ومالك بن أنس وسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو صالح السمان وأبو هريرة، هؤلاء الخمسة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.
فضل التأمين. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين ووافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد النسائي هذا الكلام وهو فضل التأمين، وهو أن الله تعالى يغفر به الذنوب إذا وجد التأمين من المأموم ووافق تأمينه تأمين الملائكة، والملائكة تؤمن إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين قالوا آمين، والإمام يقول آمين والمأمومون يقولون آمين، ففي ذلك الأجر العظيم، وذلك قوله في قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا يدل على فضله وعلى الترغيب فيه، لأن من فعله يحصل هذا الأجر العظيم الذي هو غفران الذنوب ما تقدم منها. وكما ذكرت هي الذنوب الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة ومغفرتها إنما تكون بالتوبة منها. فالحديث دال على الترجمة وهي فضل التأمين، وذلك في قوله غفر له ما تقدم من ذنبه. وإسناد الحديث مالك قتيبة ومالك مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا، ومالك يروي عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب على صورة الكنية أو على صيغة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد هو لقب له هو على صفة الكنية وعلى صيغة الكنية، وأما كنيته فهو أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله بن ذكوان، وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج.
عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ومشهور بلقبه الأعرج، ويأتي ذكره أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه. وفائدة معرفة ألقاب المحدثين حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه فإن من لا يعرف يظن أن الأعرج غير عبد الرحمن بن هرمز، وعبد الرحمن بن هرمز غير الأعرج، ومن يعرف ذلك لا يلتبس عليه الأمر، بل يعلم أن هذا هو هذا وهذا هو هذا، ذكر مرة في باسمه وذكر مرة بلقبه. وثقة حديثه أصحاب أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. والإسناد أيضا رجاله أخرجهم أصحاب الكتب الستة، لأنهم هم نفس رجال الإسناد الأول، إلا أن فيه فيه أبو الزناد والأعرج
بدر سمي وأبو صالح،
أبو الزناد وأبو الأعرج، وهناك سمي وأبو صالح.
قول المأموم إذا عطس خلف الإمام. فقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه أما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يكلمه أحد. ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع ابن عفراء أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي قول المأموم.
قول المأموم إذا عطس خلف الإمام
يعني أنه يحمد الله ولكنه لا يرفع صوته بحيث يشوش على الناس، ولا يجيبه أحد إذا حمد الله، ما يخاطبه ويقول يرحمك الله، وإنما هو يحمد الله وغيره لا يجيبه، وحمده لله عز وجل لا يجهر به بحيث يشوش على الناس. فالحمد هو من الثناء والدعاء، فيأتي به العاطس لكن سامعه لا يشمته، لأنه لا يخاطب غيره وهو في الصلاة، لكن كون المصلي يحمد الله ويثني على الله وإذا عطس قال الحمد لله، نعم له ذلك، وقد جاءت بهذا السنة، لكن ليس لسامعه أن يجيبه، ولا يخاطب أحدا وهو في الصلاة إلا الإمام إذا فتح عليه. أما كونه يعني يرد سلام، السلام يرد بالإشارة، جاءت السنة بهذا، لا يتكلم، والتشميت لا يشمت، والعاطس يحمد الله ولا بأس بذلك، لكن غيره لا يشمته. هذا هو مقصود الترجمة. وقد أورد النسائي في حديث
رفاعة بن رافع،
حديث رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست
نعم فقلت فعطست وقلت الحمد لله
قلت فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. ولما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من المتكلم؟ فلم يجبه أحد. ثم عادها قال من المتكلم؟ فقلت أنا. فقال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها، يعني كل واحد يريد أن يصعد بها أول وأن يبادر إلى رفعها إلى الله عز وجل وإلى الصعود بها. لأن هذا عمل يرضاه الله عز وجل لأنه ثناء عليه. فدل هذا على أن العاطس عندما يحمد الله عندما يعطس له أن يحمد الله، لكن ليس على شامته، ليس على سامعه أن يشمته، ليس على سامعه أن يشمته، بل هو يحمد ولا أحد يجيبه ويتكلم معه. هذه هي السنة في ذلك على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قوله لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أي كل منها أيهم يصعد بها، يدل على عظم أجرها وعلى عظم شأن هذا الذكر الذي يذكر الله به عز وجل عند العطاس في الصلاة. ولكنه كما ذكرت لا يرفع صوته صوتا يشوش فيه وغيره لا يجيبه، وإنما هو يحمد الله ويثني عليه، وهذا الحديث دليل واضح الدلالة على ذلك. أما إسناد الحديث فيقول أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره عن رفاعة، حدثني رفاعة ابن رافع ابن يحيى،
رفاعة بن يحيى، رفاعة بن يحيى ابن عبد الله بن
رفاعة بن رافع،
رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع،
رفاعة بن يحيى
نعم ابن عبد الله ابن رفاعة بن رافع عن أمي
على حدثنا قتيبة،
ها
حدثنا قتيبة
نعم عن رفاعة. ثم
أقرأ.
ثم
أقرأ.
قال عن معاذ
بن لا عن رفاعة اقرأ
رفاعة بن يحيى ابن عبد الله ابن رفاعة بن رافع
نعم رفاعة بن يحيى
نعم
ابن عبد الله ابن رفاعة ابن رافع
أيوة.
الأنصاري. ورفاعة ابن يحيى ابن عبد الله ابن رافع ابن رفاعة بن رافع الأنصاري صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عمي أبيه
هكذا عندكم؟ ها؟ أنا ثلاثة. ها؟ أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي، ليس مسلم وأصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي، هؤلاء خرجوا حديث رفاعة بن يحيى ابن عبد الله ابن رفاعة بن رافع الأنصاري يروي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة، لأنه هو رفاعة بن يحيى ابن عبد الله، أبوه يحيى وأبوه عبد الله، أبو أبيه عبد الله، وعبد الله أخوه معاذ بن رفاعة بن رافع. فهو يروي عن عم أبيه، ليس عمه هو أخو أبيه وإنما يروي أخوه هو وإنما عمه أخو أبيه، فهو يروي عن عمه أخو أبيه لا يروي عن أخيه وإنما عمه أخو أبيه، لأنه رفاعة عم أبيه نعم رفاعة ابن عبد رفاعة ابن يحيى ابن عبد الله يروي عن أخي عبد الله الذي هو عم أبيه، أبوه يحيى ابن عبد الله، عبد الله أخوه معاذ ابن رفاعة بن رافع، وهو يروي عن عم أبيه معاذ ابن رفاعة بن رافع الأنصاري. وعم أبيه معاذ بن رفاعة صدوق خرج حديثه من؟ نعم الذين خرجوا لرفاعة ابن يحيى هم الذين خرجوا له يضاف إليهم البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبيه
رفاعة وهذا صاحب رسول الله بدري من أهل بدر، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة، البخاري وأصحاب السنة الأربعة، البخاري وأصحاب السنن الأربعة. هذا هو رفاعة ابن رافع الأنصاري رضي الله عنه.
وقال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين فسمعته وأنا خلفه قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من صاحب الكلمة في الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله وما أردت بها بأسا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها 12 ملكا فما نهنها شيء دون العرش.
ثم ورد النسائي حديث وائل بن حجر الصحابي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه وذكر أنه رفع يديه إلى أسفل من أذنيه وقد سبق أن مر أنه رفع جعل إبهاميه عند شحمة أذنيه وهنا جعل أذن رفع يديه عند أسفل أذنيه وإشكال
رفع يديه أسفل من أذنيه فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين
ولما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وهو دال على أن الإمام يقول آمين. نعم.
فسمعته وأنا خلفه قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسمعته وأنا خلفه يعني يؤمن يقول آمين وهذا دال على أن الإمام يجهر بالتأمين يقول سمعته وأنا خلفه يعني يؤمن ويقول آمين فهذا يدل على الجهر بالتأمين من الإمام. ثم
فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من صاحب الكلمة في الصلاة
فقال ثم قال لما ثم قال سمعت سمع رسول الله يقول رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقال عليه الصلاة والسلام من صاحب الكلمة في الصلاة الذي تكلم بهذه الكلمة
فقال الرجل أنا يا رسول
فقال الرجل أنا يعني ذلك الذي قالها فقال عليه الصلاة والسلام
فقال أنا يا رسول الله ما أردت بها بأسا
نعم اعتذر عن قوله إياها وقال ما أردت بها بأسا وإنما أردت خيرا بقولها
قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها 12 ملكا فما نهنها شيء
لقد ابتدرها 12 ملكا يعني يريدون أن يكتبوها ويرفعوها إلى الله عز وجل ثم قال فما نهنها شيء دون العرش يعني ما منعها شيء دون العرش ولا حال دون وصولها إلى هناك شيء ومعنى ذلك أنها رفعت وأن الملائكة رفعوها. وهذا الحديث من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه وهو لم يسمع منه كما سبق مر بنا لكن الحديث جاء عن غير عبد الجبار فله شاهد والذي قبله هو شاهد له حديث أبي هريرة الذي قبل هذا هو شاهد له إلا في قوله فما نهنها شيء دون العرش هذه زيادة ليس لها شاهد من الروايات الأخرى فيكون الضعف بها لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه فروايته غير ثابتة إلا إذا وجد لها شواهد والحديث له شواهد إلا هذه الجملة وهي فما نهنها شيئا دون العرش هذه ليس لها شواهد وإنما هي من هذه الطريق التي فيها انقطاع وهي رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه لأن رواية عن أبيه مرسلة. وأما ما تقدم فقد جاء له شواهد ومن ذلك الحديث الذي قبله فإنه شاهد له فيكون ما قبل فما نهنها دون العرش يكون صحيحا بشواهده وهذه الزيادة التي انفردت بها هذه الرواية لا تثبت لعدم وجود ما يشهد لها ولكون الإسناد فيه انقطاع فلا يعول على ما جاء به دون أن يكون له شاهد. وعرفنا معنى نهناها أي أنه ما منعها ولا حال دون وصولها إلى هناك شيء، بل رفعت ووصلت إلى هناك. وهذا وهذا قد ذكره الشيخ الألباني في صحيح أبي داود النسائي، وفي كذلك صحيح النسائي، لأن ما عدا فما نهناها له شواهد، وهذه ليس لها شواهد، والإسناد بمفرده في انقطاع، فما لم يكن له شواهد لا يثبت. إسناد
أخبرنا عبد الحميد بن محمد،
أخبرنا عبد الحميد بن محمد ابن المستام الحراني، وهو ثقة خرج حديثه النسائي، ثقة خرج حديثه النسائي، عن مخلد وهو ابن يزيد القرشي الحراني، وهو صدوق له أوهام. خرج حديثه من؟ خرج حديث الجماعة إلا الترمذي، أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، فإنه لم يخرج لمخلد هذا، مخلد بن يزيد هذا شيء. نعم. عن مخلد عن من؟
حدثنا يونس،
حدثنا يونس بن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق وهو السبيعي، يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو أبو إسرائيل، أبو إسرائيل وهو صدوق يهم قليلا، وحديثه أخرجه يونس بن أبي إسحاق السبيعي، صدوق يهم قليلا، حديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الجبار بن وائل،
عن عبد الجبار بن وائل، عبد الجبار بن وائل بن حجر،
عن أبيه، نعم عن أبي إسحاق،
عن أبي إسحاق، نعم
إيه؟
عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، وعبد الجبار بن وائل بن حجر ثقة، لكن روايته عن أبيه مرسلة، روايته عن أبيه مرسلة لأنه لم يسمع منه، بل جاء أنه لم يدركه، وجاء ذكر بعض العلماء أنه لم يدركه، فروايته عنه من قبيل المرسل، إلا إذا وجد له شواهد فإنه يعتبر بتلك الشواهد ويكون صحيحا بتلك الشواهد التي تشهد له، وقد جاء لهذا الحديث شواهد تشهد له، إلا جملة فما نحن شيئا دون العرش كما ذكرت. وحديث عبد الجبار أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبيه،
عن أبيه عبد الجب وائل بن حجر الأنصاري، وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. إيش بعده؟
قال صليت خلف رسول الله،
لا
بعده ما جاء في القرآن.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما هو تفسير السلف رحمهم الله تعالى؟ لعين الله الذي هو الباطن.
إيش؟
لعين الله الذي هو الباطن.
بسم الله.
ما هو تفسير السلف؟ بسم الله الذي هو الباطن.
الباطن فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء. الباطن الذي عالم بواطن الأمور ولم يخفى عليه شيء، يعني الباطن ليس دونك شيء، الظاهر ليس فوقك شيء، والباطن ليس دونك شيء، هكذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل شعر الخدين من اللحية وكذلك الشعر الذي تحت الذقن مباشرة؟
الإنسان لا يتعرض للشعر الذي في وجهه، لا يأخذ شيئا منه، لا يأخذ يعني شيئا منه، لا على الذي على الخدين ولا على الذقن ولا على الخدين والذقن، كل ذلك لا يأخذه ولا يتعرض له. والإنسان إذا يعني أتى بالموس إلى لحيته فإنه يكون عرضة للشر وعرضة للضرر، فليس للإنسان أن يأخذ شيئا من شعر وجهه إلا شاربه.
قال: وكذلك الشعر الذي تحت الذقن مباشرة وليس في الرقبة، هل هو من اللحية؟
هو نفس السؤال الأول، يعني اللي تحت الذقن.
قال: الذي يقتل نفسه مخلد في نار جهنم، وإذا كان مخلدا في النار كيف نجيب عن الحديث الذي في صحيح مسلم إن رجلا هاجر إلى المدينة فاجتواها فأخذ مشقص فقطع برجمه أو براجمه فمات فدخل الجنة لا يديه، فقد بقيت كما هي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي يديه.
الذي يقتل نفسه ارتكب أمرا كبيرا وهو تحت مشيئة الله عز وجل، ودخوله النار لا يخلد فيها إذا دخلها، لأنه داخل تحت قوله إن الله لا يغفر ويشرك به، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله، وهذا دون الشرك، هذا من الذنوب ومن الكبائر، فأمره إلى الله عز وجل، ودخوله النار إذا دخلها لا يخلد فيها أبدا، ولا يخلد في النار أبدا إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. أما من لم يكن كافرا فإنه إذا دخل النار لا بد وأن يأتي عليه وقت يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها الدائمون بها والمقيمون فيها أبد الآباد، لا يخرجون منها بأي حال من الأحوال. والحديث الذي أشار إليه هو في صحيح مسلم، حديث الطفيل بن عمرو، يعني كان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وأسلم، وطلب منه يهاجر إلى بلاده بلاد الدوس، فأمره بأن يذهب إلى قومه ويدعوهم، وهو قال: يعني هل لك في بلاد الدوس؟ فإن لك فيها منعه، يعني يمنعونه ويحمونه. فقال له يذهب إلى بلده ويدعو، والله تعالى قد اختار له أن يهاجر إلى المدينة وأن تكون هجرته إلى المدينة، فهاجر إليها. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء الطفيل بن عمر ومعه صاحب له، فأصابه شيء فقطع أصابعه براجمه، فرأى الطفيل فمات، فرآه الطفيل في المنام وسأله: ما حالك؟ قال: غفر لي بسبب الهجرة، إلا ورأى يديه يعني قد لفت يعني أصابعه، قال: ما هذا؟ قال: إنه غفر، إنه قيل لي: لن نفلح منك ما أفسدت، لن نفلح منك ما أفسدت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء وقال: اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. فالحديث كما هو معلوم يعني يدل على أن كونه يعني حصل منه هذا أنه غفر له، ولكنه قيل له: لن نصلح منك ما أفسدت، ولكن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يغفر الله له يعني ليديه، وأن يصلح من يديه ما فسد، وأن يصلح من يديه ما فسد. فدل ذلك على أن كما هو معلوم على أن كل ذنب دون الشرك في قوله: إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واحسن مشيئة الله، ومن ذلك قاتل نفسه.
ما حكم زغرطة النساء في الأعراس وعند الفرح؟
هذا من السفة والجهل.
ما حكم
يعني المشروع هو الضرب الدف، وأما هذه اللي يسمونها زغرطة وما إلى ذلك فهذا من السفة.
ما حكم من أخذ بضاعة على التصريف؟ قادر إيش التصريف؟
على التصريف؟
على التصريف.
إيش معنى على التصريف؟
يعني يأخذ بضاعة ويصرفها ثم يدفع ثمنها.
ما في بس. يعني يكون يعني يأخذ البضاعة و يعني يأخذ منه بضاعة يبيع منها ويوفيه إذا يعني يوفيه عند تصريفها لا بأس بذلك.
والذي ما يصرف
ثم أيضا الذي يبقى يرجعه لا بأس بذلك، لأن هذا مثل من قبيل الإقالة في البيع، من قبيل الإقالة في البيع.
كيف الجمع بين الروايات لقد ابتدرها 12 ملكا وبين الروايات الأخرى لقد ابتدرها 34 ملكا؟
لأن هذا حديث وهذا حديث
مع أن القصة واحدة.
هذا يعني لا ما هي قصة واحدة، يعني لأن ذاك الذي عطش وحمد الله ورفاعه بالرافع، وأما هنا ما ذكر الرجل، ويحتمل أن يكون هو وأن تكون قصتين، ويحتمل تكون قصة، واختلفت الروايات يعني في عدد الملائكة، ويحتمل تكون قصتين.
هل مغفرة الذنوب الصغائر متوقفة على ترك العبد للكبائر كما جاء ذلك الحديث؟
نعم، ترك الصغائر ترك الكبائر يكفر الله بها الصغائر، كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر.
تحت أي حديث ذكر مسلم قول أبي بن كعب كثير قول يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم؟
ذكره في كتاب في أوقات الصلاة، في أبواب أوقات الصلاة، عندما ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طرق متعددة أتى بهذا الأثر بإسناده لا يحيى بن أبي كثير، قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، أورده في أوقات الصلاة عندما جاء عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني متعلق ببيان أوقات الصلاة ذكر هذا الأثر عند ذلك.
إني أذنبت ذنبا قبل سنوات وكلما أتذكره أو يخطر ذلك الذنب في بالي يجعلني أحزن كثيرا ويقلق قلبي ولا أطمئن حتى يذهب ذلك الذكر أو تذهب ذلك الذكر، فكيف طريق الخلاص من هذا حتى أنسى ذلك الذنب ولا يحزنني
أبدا؟ كون الإنسان يعني يتذكر الذنب ويندم عليه هذا يعني هي التوبة النصوح. التوبة النصوح كون الإنسان يقلع من الذنب ويندم على ما مضى ويعزم على ألا يعود إليه في المستقبل، ويعزم على ألا يعود إليه في المستقبل. فتذكره إياه وندمه عليه هذه علامة خير.
مات رجل وكان موظفا في الحكومة، وكان من عادة الحكومة إذا مات أحد من موظفيها لا يقطع عنه راتبها الشهري، والسؤال هل هذه الرواتب يورث الورثة أم لا أم ماذا؟
هذه الرواتب أو الأموال التي تعطى من جهة الدولة لمن يموت هذه تصرف وفقا لتنظيمها، إذا قالت إنها تكون للورثة تكون للورثة، وإذا قالت إنها تكون لفلان الفلاني من الورثة أو لأحد معين من الورثة فإنها تكون له، لأن هذه عطية وهذه منحة يعني تكون له ولمن ترى أن يكون أن تكون له من بعده، هل تنتهي أو تبقى، وإذا بقيت من تصرف له.
حديث رفاعة بن رافع فيه دلالة على أنه رفع صوته بذلك الذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام قد سمعه ولذا قال من المتكلم في الصلاة، فهل يجوز لنا أن نرفع الذكر؟
لا، ما يرفع يعني هو نعم يمكن أن يرفع بحيث يسمع, لكن كونه يرفع صوته يعني بحيث يشوش على الناس لا, لأن كما هو معلوم السماع يسمع ولو ما كان فيه رفع شديد, ولو ما فيه رفع شديد يعني الإنسان إذا قال كلمة أو رفع يعني طلع صوته بها يعني قليلا طبعا تسمع منه ولم يكن ما هنا لم يكن هناك جار. ثم أيضا المطلوب هو عدم التشويش على الناس في الصلاة, لأنه يعني لا يجهر بقراءة ولا بغيرها, لكن يعني كونه يحصل أحيانا بعض الكلمات التي تظهر يعني هذا لا يؤثر ولا يصير ولا يكون في تشويش. ليس من ذلك الإنسان يرفع صوته مثل ما يرفع صوته إذا عطس وخرج الصلاة ينتظر الناس يقول يرحمك الله.
هل يجوز للمحرم أن يغسل بالصابون المعطر؟
لا, لا يستعمل المحرم الصابون المطيب, لا يستعمل الطيب لا في غسل ولا أكل ولا لبس ولا أي شيء.
هل دعاء العطس خارج الصلاة كذلك كما ورد في الحديث؟
نعم يمكن الدعاء يعني يمكن أن يأتي الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال والحمد لله حمدا كثيرا طيب, يعني ورد فيها متعددة.
يقصد يعني هل تبتدرها الملائكة كما في هذا الحديث؟
الله تعالى أعلم.
وهل فضيلة المذكور الفضيلة المذكور الفضيلة المذكورة في الحديث خاصة بالصحابة يعني ابتدار الملائكة بدعائي للسماء أو برفعي للسماء؟
الرفع إلى السماء يعني الملائكة ترفع الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل, أي عمل الأعمال الصالحة ترفعها إلى الله عز وجل, لكن كونه يختص بالصحابة ما يعني هناك شيء يدل عليه, لكن رفع الأعمال الصالحة الملائكة ترفعها, العمل الصالح يرفع إلى الله عز وجل والملائكة ترفعه, وفيه يعني ملائكة يعني يتعاقبون في الليل والنهار ويصعد ناس وينزل ناس والأعمال الصالحة ترفع.
هل يقال هذا الدعاء في خارج الصلاة؟
أجبنا على هذا, قلنا أن يقال
الحمد لله كثيرا طيبا
يعني جاء الحمد لله رب العالمين والحمد لله على كل حال والحمد لله, وهذا أيضا كذلك هذا لفظ ورد في هذا الحديث, فيمكن أن يقال خارج الصلاة لأنه داخل تحت حمد الله وقد جاء ما يدل عليه.
هل يشرع هذا الذكر عند العطس خارج الصلاة؟ مكرر.
هذا مكرر أيضا.
من هم أقرباء الميت الذين يسن عزاؤهم؟ فصلوا القول في ذلك جزاكم الله خيرا.
فما هم التأذية لا تكون خاصة بأقرباء الميت, حتى في الناس الآخرين الذين يعني يصيبهم يعني حزن ويحصل لهم أتى يعني بفقده وعذابه ولو كانوا هم أقرباء له, ولو كانوا ليسوا أقرباء له, ما هي القضية خاصة ولا أقرباء, كما هو معلوم معلوم أن يكون له قرابة به سواء كانت قريبة أو بعيدة كلها يقال لها قرابة, لكن التعزية ما هي مقيدة بالقرابة حتى الإنسان يبحث من يعزى ومن لا يعزى, أبدا يعزى غير القريب يعزى غير القريب.
هل يلزم شاهدي عقد النكاح أن يسمعا من المرأة المعقود عليها في موافقتها وقبولها على الزواج المعقود له؟
لا,
قبل على الزوج المعقود له
أبدا, يعني لا يلزم يشهد على رضاها, بل يكفي إذا أخبر الولي بأنها راضية, طبعا هذا العاقد هو الذي يتولى يعني يقف على الرضا, وإذا ولا يلزم أن الشهود يعني يكون على علم برضاها.
يقول لأني سمعت من بعض القائمين على عقد الأنكحة يقول للشهود هل سمعت بأذنيك هاتين أنها راضية في نكاح هذا الرجل؟
يمكن يعني ان بعض المأذونين يتوثق لان يعني احيانا يعني يوجد من لا يصدق حتى الاولياء يعني اذا كانوا مجهولين يعني امرهم يعني يكون في خفا قد يكون الكلام مو صحيح, لكن اذا كان الشخص معروف ومامون واخبر عن خبر وانها موافقه وانها راضيه ما يحتاج يروح الشهود يسمعون رضاها. لكن يمكن هذا يعني من شخص مجهول واراد ان يطمئن الى صدق ما قال الولي حيث لم يكن مطمئنا اليه لكونه مجهولا.
ما حكم المني الخارج بعد الغسل؟ نرجو التفصيل.
الإنسان إذا اغتسل يعني إذا اغتسل وجد من حصل منه إزالة الجنابة, وإذا يعني ظهر منه شيء أو تبين على ذكره شيء بعد ذلك لا يلزم الغسل, لأن الغسل هو لهذه الشهوة التي حصلت من الجسد كله, يعني يأتي الماء على الجسد كله. لكن بعد الغسل إذا تبين فيه شيء يعني في الذكر يعني أو رأى فيه بللا أو رأى فيه شيء يعني من ينخرج لا يلزم إعادة الاغتسال, لأن الاغتسال لهذه اللذة التي غمرت الجسد كله يأتي ما يعني يكون فيه يعني تنشيط وذهاب يعني نقص حصل.
هل يجوز التعزية والدعاء لأهل الميت بعد مضيه مدة كثيرة من موته, وذلك بأنه قد جرى العادة في بلادنا بأن المسافر إذا عاد من بلده فيزور الذين مات فيهم في السنوات التي غاب عنهم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم الاثنين الموافق 17 ليلة 18 من شهر جماد الأولى لعام 14400 للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: جامع ما جاء في القرآن. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: في مثل صلصلة الجرس, فيفصم عني وقد وعيت, فيفصم عني وقد وعيت عنه وهو أشده علي, وأحيانا يأتيني في مثل صورة الفتاة فينبذه إلي.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يقول النسائي رحمه الله: باب جامع ما جاء في القرآن. لما ذكر النسائي رحمه الله التراجم المختلفة المتعلقة بقراءة الفاتحة, ثم يذكر بعد هذه الترجمة ما يتعلق بقراءة السور في الصلوات بعد الفاتحة, ذكر ما يتعلق بالقرآن من حيث بعض الأحكام المتعلقة فيه مثل كيفية نزول الوحي ونزوله على 7 أحرف, ثم المحافظة عليه من النسيان, فهي أحكام متعلقة في القرآن ذكرت هنا بمناسبة القراءة في الصلاة بعد قراءة الفاتحة وما يتعلق بها, وقبل قراءة السور مع الفاتحة التي تقرأ في الصلوات المختلفة. هذا هو المراد من هذه الترجمة, يعني أن الشيء بالشيء يذكر, لا لما كان الكلام في القراءة في الصلاة جاء الكلام عن القرآن من حيث نزول كيفية نزوله ومن حيث كونه نزل على سبعة أحرف ومن حيث المحافظة عليه وعدم نسيانه لمن وفقه الله لحفظه. وقد أورد النسائي رحمه الله في أول ما أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال يأتيني
مثل
صلصلة الجرس فيقسم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي بصورة فتى فينبذه إلي، يعني يلقيه إليه، أي الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه. وهذا الحديث أعم من الترجمة، لأن الترجمة تتعلق بالقرآن وهذا الحديث يتعلق بالوحي، والوحي يكون قرآنا وغير قرآن، والوحي يكون قرآنا وغير قرآن، فالترجمة تتعلق بالقرآن والحديث ليس خاصا بالترجمة، وإنما يشمل الترجمة وغيرها، يعني يشمل القرآن وغير القرآن، لأنه يتعلق بالوحي والوحي كتاب وسنة، وموضوع الترجمة يتعلق بالكتاب، ولكن الحديث يشمل الكتاب ويشمل السنة لأنه يتعلق بالوحي. سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، والحارث بن هشام هو مخزومي من مسلمة الفتح، وهو أخو أبي جهل، أخو أبي جهل شقيقه الذي هو الحارث بن هشام، وقد من الله عليه بالإسلام فأسلم عام الفتح، وأما أبو جهل فبقي على كفره حتى مات كافرا والعياذ بالله. والحارث بن هشام هنا ليس من رواة الحديث، بل الحديث عن عائشة رضي الله عنها، ولكن ابن الحارث بن هشام له ذكر، يعني جاء ذكره في الصحيحين هنا في النسائي وفي الصحيحين، وحديثه عند ابن ماجه فقط، لكن ليس له رواية في هذا الحديث الذي معنا، لأنه من مسند عائشة وليس من مسند الحارث بن هشام. ولهذا الحافظ بن حجر في ترجمته قال له ذكر في الصحيحين في السؤال عن كيفية الوحي، في السؤال عن كيفية مجيء الوحي الذي هو يعني هذا الحديث في صحيح مسلم، والحديث الذي يأتي في صحيح البخاري، والحديث الذي سيأتي في صحيح البخاري. ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية نزول الوحي، عن كيفية مجيء الوحي إليه، قال يأتي أحيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس، يعني أنه صوت متدارك متتابع لا يفهم من أول وهلة. وقال وهذا أشده علي، وهذا يدل على أن الوحي أو أن مجيئه إليه فيه عليه شدة، ولكن بعضها أشد من بعض، ولكن بعضه أشد عليهم بعض، وهذا أشده، يأتيه بمثل صلصلة الجرس، يعني أنه صوت متتابع لا يفهم ولا يعقل من أول وهلة، بل يحتاج إلى شدة وإلى الحصول عليه وفهمه ليس بالشيء الهين. وأحيانا يتمثل له الملك الذي هو جبريل على صورة فتى، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة زحية بن خليفة الكلبي، وكان رجلا وسيما من أجمل أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان يأتي إليه على صورة رجل غير معروف، كما جاء في حديث جبريل المشهور: أول حديث في كتاب الإيمان، أول حديث في صحيح مسلم، وهو السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان، حيث قال فيه عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني صورة رجل مجهول غير معروف، فهو يأتي على صورة رجل ويتمثل بصورة رجل، والملائكة تتمثل بصورة الرجال، وجبريل كان يتمثل بصورة بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم المعروفين كدحية، وأحيانا يكون يأتي على صورة رجل غير معروف للصحابة كما جاء في حديث جبريل. وقد جاء جبريل إلى مريم على صورة بشر كما جاء في سورة مريم: واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. جاء على صورة بشر سوي. ثم أيضا الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم وإلى لوط هم جاءوا على صورة بشر، ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعد لهم الضيافة وطبخ لهم عجلا وقدمه إليهم وقال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف. وعلم أنهم ملائكة فجاءوا على صورة بشر. وكذلك جاءوا إلى لوط، جاءوا إلى لوط على صورة البشر، فالملائكة يتمثلون على صور البشر ويأتون على صور البشر. والحديث الذي معنا فيه أنه يأتيه على صورة فتاة فينبذه إليه، يعني يلقي الوحي عليه، يلقي الوحي عليه. إذن الحديث اشتمل على بيان صورتين من صور مجيء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إحداها أنه يأتي مثل صلصلة الجرس، يعني أنه صوت متتابع متدارك لا يفهم لأول وهلة، والثاني أنه يأتي على صورة رجل ويلقي عليه القرآن، يلقي عليه القرآن ويلقي عليه الوحي، يلقي عليه الوحي فيأخذه منه وهو على صورة رجل على صورة بشر. وللوحي صفات أخرى يأتي بها الوحي، مثل كونه يسمع عنده دوي كدوي النحل، وكونه ينفذ في روعه، وكونه يأتيه في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي وحق وهي وحي، ما يحصل لهم في المنام فهو وحي للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والحديث اشتمل على ذكر هاتين الصورتين أو الحالتين من حالات مجيء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مما يذكر عند هذا الحديث أن الوحي محمود، بل إن الوحي به حياة القلوب، والجرس مذموم وقد جاء ذمه، وأن الملائكة لا تتبع الرفقة الذين معهم جرس والدواب التي علقت عليها الأجراس فهو مذموم. وهنا جاء تشبيه ذلك الشيء المحمود بذلك الشيء المذموم، فكيف يكون التشبيه لما هو محمود بما هو مذموم؟ وقد أجيب عن هذا بأن التشبيه لا يكون من جميع الوجوه، وإنما يكون من بعض الوجوه التي فيها التتابع، وهو تتابع الصوت والتدارك، وهو شيء معهود عند الناس فمثل لهم بشيء يعهدونه. ومحل الشاهد أو المقصود من التمثيل هو التتابع الذي يكون في الصوت، يعني صوت متدارك متتابع لا يفهم منه الشيء من أول وهلة. قالوا هذا في الجواب عن هذا الاستشكال الذي هو تشبيه ما هو محمود بما هو مذموم. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم،
إسحاق أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وابن مخلد ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المحدث الفقيه الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، هو أحد الأفراد القلائل الذين ظفروا بهذا اللقب وبهذا الوصف، وهو أنه أمير المؤمنين في الحديث. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. وكلمة راهوية وما شابهها هذه من الألفاظ التي ختمت بالواو والياء والهاء، والمحدثون ينطقون بها بالواو الساكنة بعدها ياء مفتوحة وآخرها هاء، واو ساكنة مضموم ما قبلها. وأما أهل اللغة فينطقونها مفتوحة الواو والياء ساكنة وهي المختومة بويه، مختومة بويه. المحدثون يقولون راهوية، واللغة يقول راهوي، واللغة يقول راهوي. يروي عن سفيان، نعم يروي عن سفيان، وسفيان هو بن عيينة، جاء مسمى في الإسناد في صحيح مسلم، لأن مسلم رحمه الله روى هذا الحديث صحيحه. وفيه تسمية سفيان بن عيينة بأنه بن عيينة وتعيينه. قد عرفنا أن الاسم المهمل الذي لم ينسب والذي هو يشترك مع غيره، طريقة تمييز المهمل أن ينظر في الأسانيد الأخرى للحديث نفسه، فقد يكون في بعض الأسانيد تسمية أو نسبة ذلك الرجل المهمل، كما هنا فإنه نسب في الإسناد في صحيح مسلم، نفس الحديث الإسناد والحديث جاء في صحيح مسلم وفيه تسمية بأنه ابن عيينة، ابن عيينة، تسمية ابن عيينة يروي عن هشام ابن عروة وأن سفيان هو ابن عيينة. وهذه من الطرق التي يميز بها المهمل. ومن الطرق التي ذكرتها فيما مضى معرفة الشيوخ والتلاميذ، وإذا كان الشيوخ فيهم من يسمى سفيان أو التلاميذ فيهم من يسمى سفيان ينظر لمن يكون لأحدهما به اختصاص من كونه مكثرا من الرواية عنه وملازما له وكونه من أهل بلده وما إلى ذلك من الأمور التي يكون بها تمييز المهمل. الحاصل أن الذي معنا هو سفيان وهو مهمل، يحتمل ابن عيينة ويحتمل ابن ويحتمل الثوري، جاء الإسناد في صحيح مسلم معينا أنه الثوري أنه ابن عيينة، وعلى هذا فقد ميز ذلك المهمل بأنه ابن عيينة وليس الثوري. وسفيان بن عيينة ثقة حجة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه ربما دلت وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وهو من فقهاء التابعين، بل هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، وعروة بن الزبير منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين، لأن عروة هو ابن أسماء بنت أبي بكر، وأسماء أخت عائشة، وهو يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي الصحابية الوحيدة التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروي امرأة من الحديث مثل ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن المسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن القاسم أنه قال، عن ابن القاسم أنه قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو بمعنى الحديث الذي قبله أنه أحيانا، والسائل هو نفس السائل الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال، يفصم يعني ينتهي وينقطع، وقد وعى يعني بعد ما ينتهي من الوحي يكون قد وعى ما قال، وأحيانا يأتي على صورة رجل فيكلمه فيعي ما يقول فهو مثل الذي قبله تماما، وهو دال ويدل الحديث على أن السائل إذا سئل عن شيء يحتمل التفصيل فإنه يجيب بالتفصيل، إذا سئل عن شيء محتمل للتفصيل فإنه يجيب به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن كيفية نزول الوحي والكيفية لها صور متعددة ولها تفصيل، ذكر أهم هذه الصور التي هي حالة كونك صلصلة في الجرس وكونه يأتيه على صورة بشر وقالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني أنه يلاقي شدة، ففي اليوم الشاتي الشديد البرودة يحصل له العرق الذي عادة إنما يأتي في الصيف وفي وقت شدة الحر، فهو يأتيه في وقت شدة البرد، وذلك لما يعانيه من المشقة ومن عند نزول الوحي، فكان في اليوم الشاتي الشديد البرد يتفصد جبينه عرقا، يعني يصب العرق منه كما يصب الدم من الشخص الذي فصد، فيخرج الدم من عرقه بغزارة وبكثرة، فكذلك العرق يتصبب منه بغزارة وبكثرة، وذلك لما يلاقيه من الشدة عند نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو معنى كلام عائشة هذا الذي تصف ما يلاقيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من شدة عند نزول الوحي. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن سلمة
أخبرنا محمد بن سلمة, ومحمد بن سلمة هو المرادي المصري, وهو ثقة خرج حديثه من؟ مسلم وأبو داود, مسلم وأبو داود, مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أربعة, مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, هؤلاء خرجوا حديث محمد بن سلمة المرادي المصري. وهناك شخص آخر يروي عنه النسائي بواسطة اسمه محمد بن سلمة وهو الحراني الباهلي, فإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة فهو الباهلي الحراني, وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي مباشرة فهو المصري, فهو المرادي المصري, فهو المرادي المصري. ومسلم والنسائي يروي عن هذا وهذا, إلا أن هذا من طبقة شيوخه اللي هو المصري المرادي, والثاني من طبقة شيوخ شيوخه, من طبقة شيوخ شيوخه وهو محمد بن سلمة الباهلي الحراني يروي عن
الحارث المسكين, والحارث المسكين
وكذلك الحارث المسكين يعني أيضا شيخه يروي عنه النسائي والحارث المسكين, وهو أيضا مصري وثقة فقيه خرج حديثه أبو داود والنسائي, أبو داود والنسائي. إيش يروي عن من؟ يرويان عن من؟ قال عن قراءة عليه,
عن ابن القاسم
قراءة عليه
وأنا أسمع,
قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له, قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له, قوله قراءة عليه وأنا أسمع يعني أنه تحمل عنه عن طريق العرض الذي هو القراءة على الشيخ وليس هو القارئ, بل القارئ غيره وهو يسمع. وقوله هو اللفظ له يعني أن اللفظ المثبت لفظ الحارث المسكين وليس لفظ محمد بن سلمة, لأن كل واحد منهما لفظ, فإذا روى عنهما مجتمعين عين من له اللفظ وقال واللفظ له أي للحارث المسكين, أي اللفظ الموجود اللي هو المتن هو لفظ الحارث المسكين ليس لفظ محمد بن سلمة المرادي, وإنما ذاك بالمعنى يعني هو بالمعنى, وأما باللفظ فهو لفظ الحارث ابن مسكين. نعم. عن من؟
عن ابن القاسم.
عن ابن القاسم, وابن القاسم هو عبد الرحمن ابن القاسم المصري, وهو ثقة فقيه وهو صاحب الإمام مالك الذي يروي عنه المسائل في الفقه, ويروي عنه في الحديث كما هنا, وهو ثقة فقيه خرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي, البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. أيوة.
قال حدثنا مالك,
قال حدثنا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة,
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة, وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه. قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق قرأه كما أقرأه.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. فقال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة, يعني شدة يعني أنه يعاني عند نزول وحي عليه شدة, وكان يحرص على متابعة الملك فيحرك لسانه به حتى يحفظه فلا يفوته منه شيء. فأخبر فأمره الله عز وجل أو نهاه الله عز وجل أن لا يحرك لسانه وإنما يستمع عند القراءة عند قراءة جبريل الله, والله تعالى يمكنه من حفظه ويمكنه من قراءته فلا يحرك لسانه عند سماعه من جبريل استعجالا إلى حفظه, وإنما يستمع فقط. وإذا والله تعالى تكفل بحفظه إياه بحيث يعيه ولا يفوت منه شيء, فكان يستمع وإذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه إياه جبريل. وحصل ما وعده الله عز وجل به في أن جمعه وقرآنه, أي جمعه في صدرك وقرآنه أي تقرأه, لأن هنا القرآن بمعنى القراءة, يعني فإن على جمعه وقرآنه يعني قراءته بمعنى أنه تقرأه على الناس, قراءتك إياه على الناس فتتمكن من ذلك وتحفظه وتقرأه على الناس. إيش يقول كان ما يعالج
وكان يحرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة,
يعني يعاني شدة, يحصل له عناء ومشقة من نزول الوحي عليه. ويوضح ذلك ما جاء في حديث عائشة المتقدم كان في اليوم الشديد البرد يتفصد جبينه عرقا, مع أن العرق إنما يكون في وقت الصيف وفي وقت الحر وفي وقت البرد ما يكون فيه العرق إلا مع شدة ومعاناة. أيوه.
وكان يحرك شفتيه.
نعم, فكان يحرك شفتيه ليحفظ ولئلا يفوته شيء.
قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه.
قال يعني لما قال له لا تحرك به لسانك وذكر الحكمة في هذا التحريك وهي أن يحفظه وأن يستعجل بحفظه لئلا يفوت من شيء, وعده وأكد ذلك بقوله إن علينا جمعه وقرآنه, يعني إن علينا جمعه في صدرك وقراءتك إياه على الناس, قرآنه يعني قراءته, فالقرآن بمعنى القراءة والقرآن يأتي بمعنى القراءة ويأتي بمعنى القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل عليك. وهنا ذكر إسناد الضمير إليه مع أن الذي يقرأه إنما هو جبريل ويسمع من جبريل ولا يسمع من الله, والذي يقرأ عليه جبريل, فإذا قرأناه أي قرأه جبريل. وهذا من جنس قول الله عز وجل يجادلنا في قوم لوط, وهو يجادل الملائكة الذين جاءوا إليه, يجادل الملائكة الذين جاءوا إليه, وهذا من هذا القبيل, يعني أنه إذا قرأناه يعني قرأه عليك الملك الذي أرسله الله عز وجل بالوحي من عنده. إذا قرأه الملك فاتبع قرآنه يعني استمع له وتابعه في الاستماع. فكان بعد ذلك يعني بعدما أمر وأرشد إلى هذا لا يحرك لسانه وإنما يسمع. فإذا فرغ جبريل من إلقاء الوحي عليه وانطلق قرأه على الناس كما أقرأه إياه جبريل، لا يفوته منه شيء، لأن الله تعالى تكفل بحفظه وتكف وعده بأن عليه جمعه وقرآنه. نعم إن علينا جمعه وقرآنه.
فقال فاستمع له وأنصت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق قرأه كما أقرأه.
نعم. الإسناد
قتيبة.
أخبرنا قتيبة، قتيبة بن جميل بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ من بلاد خراسان، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو عوانة.
حدثنا أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن موسى بن أبي عائشة.
عن موسى بن أبي عائشة وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة في الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبق أن مر بنا بعض الأسماء التي كنا أرجعنا التنبيه عليها، فسبق أن مر الماجشون يروي عنه ابن أخيه عبد العزيز بن أبي سلمة، عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، في ايش رقمه يعني انظروا رقم الحديث، ها رقم 96، رقم 96
896
كيف؟ نعم 896 896 رقم الحديث. الماجشون هذا لقب لقب به يعقوب بن أبي سلمة وأولاده، فصار أصل التلقيب به، ثم انتقل منه إلى أولاده وإلى أقربائه وإلى أهل بيته، لكنه أول من لقب به، ولهذا يذكر بلقبه وهو يعقوب بن أبي سلمة، يعقوب ابن أبي سلمة، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. كذلك فيما مضى عبد الله بن مغفل يروي عنه ابن له وهو لم يسمى، انظروا رقمه. نعم 907 907 يروي عن أبيه عن ابن مغفل عن أبيه عن عبد الله بن مغفل. يروي عنه من يروي عنه؟ أبو نعامة، أبو نعامة الحنفي، أبو نعامة الحنفي. الحديث فيه ابن عبد الله بن مغفل وهو لم يسمى، لكنه سمي في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد في الجزء الرابع صفحة 85 نفس الحديث بإسناد الإمام أحمد، وفيه تسميته يزيد لكنه مجهول لا تعرف حاله, مجهول لا تعرف حاله, فالحديث غير ثابت بهذا الإسناد, لكن معناه ولفظه موجود في الأحاديث الأخرى التي ذكرت قبله, فيكون ثابتا بغيره لأنه يوافق غيره مما ثبت, يوافق غيره مما ثبت, ولكنه في الإسناد أو بهذا الإسناد فيه هذا الرجل المجهول, هذا الرجل المجهول الذي هو ابن عبد الله المغفل المسمى الذي اسمه يزيد. وقد وكما قلت جاء تسميته في مسند الإمام أحمد في الجزء الرابع في الصفحة 85 من الطبعة ذات الستة الأجزاء, طبعة ذات الستة الأجزاء القديمة. ثم أيضا من الأسماء التي سبق أن مرت بنا أبو هلال يروي عنه خالد بن يزيد الجمحي ويروي عن نعيم المجمر أو المجمر, كم رقمه؟ نعم 904, رقم 904. أبو هلال أنا قلت لكم فيما مضى أن المزي في تحفة الأشراف ذكر أن الإسناد سعيد بن أبي هلال المصري, سعيد بن أبي هلال, والذي يروي عنه هو خالد بن يزيد الجمحي المصري. وذكرنا يعني من هو سعيد بن أبي هلال وما قيل فيه, وفي التقريب جاء ذكر أبو هلال وهو محمد بن سليم, محمد بن سليم الراسبي, لكن ليس هو هذا الذي يروي هذا الحديث, لأن محمد بن سليم الراسبي ليس في شيوخ نعيم المجمر ولا في تلاميذه خالد بن يزيد, وإنما الأمر هو أنه سعيد بن أبي هلال المصري يروي عنه خالد بن يزيد الجمحي المصري. هذه النسخة أو النسخ المطبوعة يعني معناه سقط فيها سعيد بن وبقي أبي هلال, سعيد بن أبي هلال فجاء عن أبي هلال, سقطت كلمة سعيد وكلمة ابن. والذي في التقريب في تهذيب الكمال وكتاب التقريب من يسمى أبو هلال محمد بن سليم الراسبي وليس راويا عن نعيم ولا في تلاميذه خالد بن يزيد, وإنما الذي روى عن أبي نعيم سعيد بن أبي عن المجمر سعيد بن أبي هلال, وروى عنه خالد بن يزيد المصري, ونسخة تحفة الأشراف هي التي بينت هذا, وليس في رجال الكتب الستة من كنيته أبو هلال يروي عن أبي سعيد عن نعيم المجمر ويروي عنه خالد بن يزيد. وإذن فحصل سقط في هذه النسخ المطبوعة, سقط سعيد وابن وبقيت أبي هلال عن أبي هلال عن سعيد بن أبي هلال, فسقط سعيد وابن وبقي أبي هلال, وإلا فليس هناك من الرواة من يقال له أبو هلال يروي عن نعيم المجمر ويروي عنه خالد بن يزيد. إذن سعيد بن أبي هلال هو الذي روى عن نعيم المجمر كما بيّن ذلك نسخة تحفة الأشراف للمزي. ثم سؤال سئلت عنه وهو لبيك وسعديك, وسعديك ما معناها, وذكرت أن العلماء قالوا لبيك إجابة بعد إجابة وسعديك إسعادا بعد إسعاد, وبالنسبة لله عز وجل إذا أريد به أنه رد أو أنه إجابة حسنة فيستقيم، يعني هذا المعنى، يعني أنه من حيث أنه رد جميل، يعني إسعادا بعد إسعاد، يعني رد جميل. وجاء في مقدمة فتح الباري: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، لبيك وسعديك ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. هذا هو الذي رأيته فيما يتعلق بمعنى لبيك وسعديك، أي كلمة سعديك التي لا تأتي إلا تابعة للبيك، يعني ما يقال سعديك وحدك وحدها عندما ينادي منادي فيقال سعديك، لا، يقال لبيك وسعديك أو لبيك فقط. لبيك تأتي وحدها وتأتي معطوفا عليها سعديك، لكن كون سعديك تأتي وحدها هكذا بدون أن تسبقها لبيك، لا، وإنما تأتي معطوفة على سعديك، على لبيك. هذه أمور أو أشياء كانت يعني مرجئة وننبه عليها الآن.
بسم الله والحمد لله. قال فضيلة الشيخ: يعني من أشرك في الجهاد كبر في سؤال هكذا، من أشرك في الجهاد لضرر المستعمر،
من إيش؟
من اشترك، يمكن اشترك في الجهاد لضرر المستعمر، كان يفطر في رمضان لمدة 5 سنوات، فبعد أن انتهى الجهاد هل يقضي عن الأيام التي أفطرها، وهل القضاء عليه واجب؟
نعم، الإنسان إذا أفطر أياما من رمضان أو أشهرا من رمضان فإن عليه أن يقضيها، عليه أن يقضيها، لأن صيام رمضان واجب، وإذا أفطر لعذر فعليه عدة من أيام أخر، والأيام وعليه أن يقضي، والقضاء عليه واجب، لأن الأصل عليه واجب ولم يؤديه في وقته، ومن لم يؤديه في وقته عدة من أيام أخرى، فعليه أن يصوم تلك الأشهر التي عليه.
تقول: الجهاد هذا كان سنة 1954 في الجزائر.
نعم، ولو مضى عليه سنة طويلة هو دين في ذمته، عليه أن يقضيه.